الرحيم. ما درسنا البارحة؟ وعلى أي حديث كان؟ حديث بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. من الذي أنكر من الأئمة توضيء الميت؟ أبو حنيفة. وما علة هذا الإنكار؟ أن من الوضوء المضمضة والاستنشاق، وهذا ليس من شأن الميت لكونه لا نفس له يستنشق به، وكذلك أيضا المضمضة ليس من شأنه، فإنما هو داخل في الغسل وليس هو بوضوء. يعني مما ذكر ابن قدامة رحمه الله أن يأخذ على أصبعه خرقة خشنة فيمسح بها على أسنانه مسحا رفيقا، وهكذا في أنفه، وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق، فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى ذلك جمهور العلماء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ومواضع الوضوء منها، فخصت لأنه وضوء حقيقي. الحديث الآخر في الضفائر، ها كم فيه سنن؟ كم أخذنا سننا في هذا الحديث؟ أربع سنن. الأولى تشريحه رواية لمسلم، ها إن كان متراكما أيضا، إن كان كذلك متجمعا ينقض ثم يسرح يمشط، رواية المسلم في مشطه ظفره. الرابعة إلقاؤه خلفها. من الذي قال يسدل على جانبيها بجانب خديها وهكذا؟ جماعة من الكوفيين قالوا بذلك، ورد عليهم جمهور العلماء بأن هذا خلاف الحديث، وكان من أقوى الردود رد ابن بطال رحمه الله. تتمة لما نحن فيه من معاني غسل الميت وما يتعلق به، في فصل شهيد معترك الكفار لا يغسل ولو قتل جنبا، وقيد بمعترك الكفار بما إذا حصل قتال بين مسلمين ثارات وعصبيات وما كان هذا الشؤون، لما أخرجه الإمام البخاري تحت باب من لم يرى غسل الشهداء. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث، وهو ليث بن سعد، الليث بن سعد، وفي طبقته قريب منه ليث بن أبي سليم مختلط فيه ضعف. وأبو الوليد شيخ الإمام البخاري هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. عن ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله أبو بكر. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. الحديث الثاني أخرجه مسلم عن أبي برزة رضي الله عنه واسمه نضلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معزن له فأفاء الله عليه، في مغزل له فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه أي في غزوة هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا. فلانا وفلانا وفلانا ثلاث مرات، أي ثلاثة أشخاص. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وهذه من قبل جليبيب رضي الله عنه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. الحديث الثالث. قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا صفوان بن عيسى وزيد بن الحباب قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على حمزة فوقف عليه فرآه قد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها، هم أم يعني الزبير، في نفسها لتركته، يا أخت حمزة، لتركته حتى تأكله العافية. العافية كل طالب رزق من الحيوان، المراد هنا الطيور والسباع كما في النهاية من الأثير، تأكل العافية الطيور والسباع. وقال زيد بن الحباب: تأكله العاهة. صفوان يقول: تأكله العافية. زيد يقول: تأكله العاهة حتى يحشر من بطونها. ثم قال: دعا بنمرة فكفنه فيها، وكانت إذا مدت على رأسه بدت قدماه، وإذا مدت على قدميه بدا رأسه. قال: فكثر القتلى وقلت الثياب. قال: فكان يكفن أو يكفن الرجلين، شك الصفوان، يكفن أو يكفن، والثلاثة في الثوب الواحد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى القبلة، يعني أحفظ، أحفظ القرآن وأتقن. فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. وقال زيد بن الحباب: فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في ثوب واحد، وشاهدنا أنه لتركته حتى تأكله العاهة، أو قال العافة، وما غسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، والأرقام مذكورة، وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم والبيهقي وابن سعد والطحاوي والدارقطني وعبد بن حميد وأبو يعلى، كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي يعني الزهري به. وعله الترمذي قال: سألت محمدا، أعله في العلل، العلل الكبير، العلل الصغير طبع ضمن الجامع، العلل الكبير مفرد، والصغير قد طبع مفردا. وسألت محمدا يعني البخاري وشيخه عن هذا الحديث، فقال: حديث عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد هو حديث حسن، وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: وعله البخاري والترمذي والدارقطني بأنه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن الزهري عن أنس، ورجحوا رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر التي نحن قرأناها في أول برقم 1346 وفي بعض المواضع 43، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوهم في ثيابهم، وقال: في دمائهم، ولم يغسلهم. ف فرجح الأئمة أن أسامة وهم في هذا الحديث فجعله من حديث أنس الزهري عن أنس، وإنما هو من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر باللفظ الذي تقدم في صحيح البخاري، كذا قال ثلاثة من الحفاظ. وأخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي في الكبرى بزيادة ولم يصلي على أحد من الشهداء غير أبي حمزة غير حمزة. قال الدارقطني في السنن لم يقل هذه اللفظة غير عثمان بن عمرو، وليست بمحفوظة، ونقل هذا البيهقي في الكبرى بالرقم السابق، ونقل قول البخاري أي أنه غير محفوظ. قلت فعلم أن الحديث بهذه الطرق معلول، حكم عليه الحفاظ أنه غلط، وإنما ذكرناه للفائدة، وهو مما حسنه العلامة الألباني رحمه الله، لكن هذه طرقه سواء التي ذكرها هو أو غيرها مدارها على ما قاله الحفاظ، فهم أعرف بذلك وهم أهل الصنعة، وإنما ذكرناه ويغني عنه حديث جابر وحديث أبي برزة، وفي الباب أيضا حديث عبد الله بن الزبير حين استشهد حنظلة بن أبي عامر في أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته، يعني زوجته، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. قالت إنه خرج وهو جنب لما سمع الهاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك غسلته الملائكة. الحديث حسن عند ابن حبان وعند البيهقي في السنن، الحديث حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس، ولفظه لما أصيب حمزة ابن عبد المطلب وحنظل ابن الراهب وهما جنبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما. قال محقق صحيح ابن حبان سنده حسن، قال هذا في المجمع كما قال الهيثمي في المجمع. وقد احتج به من قال بتغسيل شهيد المعركة، نحن ذكرنا هذا تبعا لاحتجاجهم، وعندنا دليلان صحيحان في الباب، أحدهما في البخاري والآخر في مسلم. وبالنسبة للحديث الذي مر بنا عن أنس بن مالك إنما هو وهم كما سمعت قول الحفاظ فيه، وهذا ذكرناه لبيان استدلالهم به، لبيان أنهم استدلوا بهذا مع بيان استدلالهم به كما يأتي. وقد احتج به من قال بتغسيل شهيد المعركة إن علم أنه جنب، وفي الحقيقة أنه حجة لجماهير العلماء على عدم تغسيل شهيد المعركة، لأنه لو كان غسله واجبا عليهم ما اكتفى فيه بغسل الملائكة، وفعلهم ليس من تكليفنا، ولا أمرنا بالاقتداء يعني بما فعله الملائكة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. كذا قال ابن القيم في زاد المعاد والشوكاني في نيل الأوطار بنحو ذلك تحت باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا. علم من هذا أن شهداء المعركة ضد الكافرين لا يغسلون. قال الحافظ في الفتح قال ابن المنير والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار، وكذا المراد بقوله من لم يرى غسل الشهيد، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح. فخرج بقوله المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حيا حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي، وخرج أي هؤلاء، وإن كان قد يكون شهيدا إن كان مظلوما على ما يأتي، إلا أنهم يغسلون وتجري عليهم أحكام غيرهم من الموتى موتى المسلمين. فهذا بخصوص شهيد معركة شهيد معترك ضد الكفار أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه على ما يأتي في الخلاف فيما يتعلق بالله تكفينهم فوق ثيابهم فيما يأتي كذلك في الصلاة عليهم، لكن في الغسل نقل عدم الخلاف. وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور، وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة. وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. بوب البخاري في صحيحه باب من لم يرى غسل الشهيد، قال الحافظ: استدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض، وهو الأصح عند الشافعي. انتهى المراد. وساق من سنن أبي داود وابن ماجه من طريق عطاء، أي ذكر في الباب، ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، أن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. لكن الراوي عن عطاء بن السائب هنا هو علي بن عاصم بن صهيب، قال الحافظ: صدوق يخطئ ويصر. قلت: وأيضا ليس ممن روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، يعني هو من ضمن من روى بعد اختلاط عطاء روى عنه. فهذا الحديث فيه ضعف، لكنه مع ما مضى من الأدلة في الباب يصلح. قال البغوي في شرح السنة: هذه السنة في الشهيد أنه ينزع عنه الفراء والجلود والخفاف والأسلحة ويدفن بما عليه من ثياب العامة. واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل إجماعا. واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصلى عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. ما يتعلق بالصلاة عليه لها فصل آخر من ضمن ما نحن في طريقنا في دراسة الأحاديث، لكن الكلام هنا على نقل الاتفاق في هذا الموضع. وقال صاحب كتاب شفاء الأوام: الشهيد لا يغسل، وهو إجماع. قال الشوكاني في وبل الغمام: هذا هو الحق لما ثبت، وما قيل بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى فمردود بما عند أحمد أنه قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. قلت: أخرجه أحمد، أي هذا الحديث حديث المسك يأتي هو. فقال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد ربه يحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله فذكره. ولجابر بن عبد الله 3 أولاد مترجمون في التهذيب: عبد الرحمن ثقة، ومحمد صدوق، وقد ذكر في التهذيب أنه روى عنه جمع ولم يثقه معتبر، بل قال ابن سعد في روايته ضعف. وعقيل قال عنه الذهب في الميزان فيه جهالة، ما روى عنه غير صدق ابن يسار، هذا الذي ذكره 3 من أبناء جابر. فإذا لم يميز في هذا الموضع، لكن هو في الشواهد على أن الزهري ما رأينا له رواية من أحد 3 من أبناء جابر، والحديث من طريق الزهري كما ترى، من طريق الزهري عن ابن جابر، ما ندري عن عقيل أو عن من منهم. ومع ذلك ما رأينا له رواية تهذيب الكمال عن واحد من أبناء جابر 3، إلا أن أصل الحديث في البخاري من طريق ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أشهد على هؤلاء يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فأصله ثابت، وأصل الحديث في الذي مر بنا نحن الحديث متنه ثابت، لكن تكلمنا على السند بذاته في ذلك الموضع. وله طريق أخرى عن عبد الله بن ثعلب بن صعير قال: لما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد قال: أشهد على هؤلاء ما من مجروح جرح في الله عز وجل إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. في سنده عن عنة بن إسحاق، والزهري قد وصف بالتدليس وقد عنان، لكن الحديث في الصحيح كما تقدم، وهذا شاهد صالح في الباب، فالحديث ثابت صحيح. وأصح ما في الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهكذا جاء عن غير أبي هريرة عن جماعة. حاصله أنهم عللوا عدم غسله بأنه يأتي يوم القيامة على هذه الأوصاف الجميلة الحميدة، يبعث المرء على ما مات عليه، حديث جابر في الصحيح، فإذا لا يغسل. وإذا كفن يكفن فوق ثيابه وعليه ثيابه ذاتها. وأكثر العلماء أن لا يصلى عليه، وإن صلي عليه كما فعل في موطن خلاف كما يأتي. حاصله أنه لا يغسل للمعاني المذكورة. قال الشيرازي رحمه الله في المهذب: ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، لما روى جابر وذكر الحديث. قال النووي شارحا: الشهيد شارح المهذب، شرح المهذب، لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه. أما الصلاة ففي قوله لا يجوز نظر كما سيأتي، وأما أنه لا يغسل فنعم. ومن انقضى الحرب وما فيه إلا حركة المذبوح فهو شهيد بلا خلاف، ومن انقضت وهو متوقع للحياة فليس بشهيد بلا خلاف. قلت: الذي يظهر أن من مات من أثر وقع الكفار أو أثر المعركة معهم فإنه شهيد له حكم شهيد المعركة حتى وإن تمادى وقته، يعني ولو لم يكن في الحال، ما دام مريضا من جراحه حتى توفي منها. وبه قال النووي أيضا، وبه قال ابن رشد في بداية المجتهد. واختلف النووي، تارة يقول قول، تارة يعني له بعض الأقوال تضطرب في بعض المواضع، وإن كانت قليلة فهو متقن. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: اختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل، وأيضا لو أن إنسانا ضرب آخر فمات من ضربه ذلك فإنه يقاد به، يعني بقي ضربه مكث شهرا شهرين عدة شهور حتى السنة مثلا وهو مريض ذلك الضرب مات، قالوا قتله فلان وقصوه به. فالأسباب مرتبطة بمسبباتها شرعا، وكذا أيضا الذي يموت من أثر جراحات الكفار ولو طال زمنه. هذا القول الأقرب من قول أنه ظن أنه يعني في قال ماذا فليس بشهيد أنه متوقع الحياة، قد يتوقع الحياة لحسن أمل وهو مجروح. وسعد بن معاذ رضي الله عنه كان به ضربة فدعا الله عز وجل أنها لا تنفجر حتى يحكم في بني قريظة، فاستجاب الله دعوته وحكم فيهم بحكم الملك فوق سبع سماوات كما في الحديث. فلما انتهى من ذلك قال اللهم افجرها، فانفجرت ومات وعد من الشهداء. بل إنهم عدوا النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أكل ذلك السم مدة من الزمن، مدة من السم الذي أعطاه يهود، أعطاه يهود، قال: فذلك أوان انقطاع أبهرين. ذكرنا هذا لبيان أن بعض الفقهاء يقولون أنه إذا تمادى به لا يكون شهيدا وطال أمده وكان راجيا للحياة العافية للصحة، فقد يرجو ثم يعني يكر عليه المرض أو يشتد عليه المرض فيموت به فيرجى له الشهادة ويكون شهيد معركة. أما من قتل في المعركة أو أثنائها هذا لا خلاف فيه، أو كذلك في أثنائها وجراحاته في اليوم واليوم نحو ذلك، إنما فيما إذا طال الزمن. والحاصل من سأل الله الشهادة بلغه منازل منازل الشهداء وإن مات على فراشه، حديث صحيح. لكن هل ما يتعلق بهذه الأحكام والبناء عليها؟ أما هذا ما دام له نية سابقة. قال أحمد الأوزاعي وجماعة: من قتله اللصوص أو غير أهل الشرك حكمهم حكم من قتله أهل الشرك. وقال الشافعي ومالك يغسل. وقول الشافعي ومالك هنا أرجح، لأنه دل الدليل على عدم تغسيل شهداء على عدم تغسيل شهداء المعركة، معركة ضد الكفار، فيجب البقاء على ذلك، وأن غيرهم ممن له حكم الشهادة يعاملون في الدنيا معاملة سائر الأموات غير الشهداء، وعند الله هم محسوبون شهداء بدلالة عدة أحاديث، لكن في الدنيا. فهذا القدر كاف في عدم غسل شهداء معركة الكفار، ووجوب غسل جميع من لهم حكم الشهادة غير شهداء المعركة، لحديث أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، وهو هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال أثبت أحد، فما عليك إلا نبي صديق وشهيد، والصديق أبو بكر والشهيد عمر وعثمان كما جاء ذلك. ففي هذا أن عمر وعثمان شهداء بنص الحديث، وقد غسلوا وصلى عصلي عليهم بالاتفاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا لأنه مات مثل السم الذي سمته يهود، وقد غسل صلى الله عليه وسلم، والتغسيل معروف حديث عائشة وغيرها. وعلي رضي الله عنه قتله ابن ملجم ظلما فله حكم الشهادة، وقد غسل بالاتفاق كما في شرح المهذب. وأخرج البخاري ومسلم عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. الحديث في الصحيحين، إنما الدلالة منه أنه إن صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى الأحكام الأخرى التكفين والغسل، كذا أجره هذا المجرى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في سبيل الله شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. وفي الصحيحين الشهداء خمسة، وذكر المطعون المبطون الغريق صاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وثبت عن عبادة رضي الله عنه عند أحمد في مسنده وعند غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، المرأة تموت في جمع أي في حال ولادتها هذه الشهادة. إذا علم أنها شهادة وأن من ماتت في نفاسها تغسل بالاتفاق، فإذا يكون من هذه الأدلة بيان أن الذي لا يغسل هو شهيد المعركة فحسب، ومن عداهم ممن هم شهداء ويأخذون حكم الشهادة عند الله عز وجل يوم القيامة، لكن يأخذون حكم غير الشهداء في أحكام الدنيا. الفصل الثاني، عدد ما يغسل الجنب والحائض، أي كم غسلات. ذكر ابن المنذر في الأوسط قال اختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان، فكان الحسن يقول يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت، أي غسلان، أولا غسل الجنابة إن كان جنبا تبينت جنابته كأن تخبر أهله أو كذا، أو كذلك الحائض غسل الحائض غسلا مستقلا، ثم بعد ذلك يشرع في الثلاث أو الخمس أو السبع الغسلات الأخر. هذا ذكره عن الحسن. وروينا عن عطاء أنه قال يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، قال ابن المنذر وهذا قول عوام أهل العلم وبه نقول، وذلك أننا لا نعلم فيما سن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الموتى تفريقا بين من مات منهم جنبا أو غير جنب إلى آخره. قلت وهذا هو الصواب ما قاله عامة العلماء ومنهم ابن المنذر، أي لعدم الدليل على التقصي والسؤال أهو جنب أهي حائض، هذا ما كانوا يجرونه. الفصل الآخر، إن كان الميت غير مختون فلا يختن بعد موته لما فيه من قطع جلدة من الميت لا حاجة لقطعها، إن كان حيا يكون الحاجة لقطعها لما هو معلوم ذكره ابن القيم في تحفة المودود وغيره من الأحكام، أما في ذلك فإنه صائر إلى ما يأكله البلا. ولما فيه من كشف عورة الميت، وكشف عورته لا يجوز كما لا يجوز كشف عورة الحي إلا لضرورة، كما تقدم بحثه في حديث عائشة استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وأيضا حديث جرهد حديث عبد الله بن عمرو حديث علي بن أبي طالب فيما سبق في أنه لا ينظر إلى عورة حي ولا ميت، والحديث مجموع طرقه حسن. استحب جماعة من العلماء تحسين الميت بالقص من شعر شاربه، وهو كثير من العلماء استحبوا ذلك، إن كان طويلا وتقليم أظافره ونتف إبطه، وذكر ابن المنذر الخلاف في ذلك في الأوسط، وأيضا ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة وخلافهم، وغير هؤلاء معروف. ثم قال الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي، لأن المأمور بذلك أن يأخذ ذلك الحي من نفسه، أما إذا مات انقطع الأمر ويصير جميع بدنه إلى البلاء إلا عجب الذنب كما استثناه صلى الله عليه وسلم. قلت هذا هو الصواب لعدم الدليل عليه، ولأنه تصرف في الميت بغير دليل، ولهذا عده ابن الحاج في المدخل وتبعه الألباني رحمه الله في بدع الجنائز من البدع. الفصل الذي يليه: رأى العلماء تغطية وجه الميت، بعض العلماء بعضهم تغطية وجه الميت حال غسله، ولم يرى ذلك آخرون كما في الأوسط لابن المنذر، وقال أحمد أي ابن حنبل إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته، يغطى ما بين سرته وركبته. قلت وقول أحمد هو الصواب لعدم الدليل على تغطية وجهه حال غسله. الفصل الذي يليه: نقل ابن المنذر في الأوسط الخلاف في عصر بطن الميت حال غسله حتى يخرج ما قد يكون فيه فيغسل، ثم قال ابن المنذر: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع. قلنا: وعلى ذلك فهو غير مشروع، فإن خرج شيء أثناء مسح بطنه في حال غسله غسل، لأنه قد يغسل ويمسح بطنه لقصد التغسيل، أما أن يعصر ويمغص هكذا حتى هذا تكلف ما عليه دليل، وأيضا قد يكون فيه شيء من الإساءة إلى الميت. ليس في حال غسل غسل، وإلا فلا يعصر بطنه ولا يوضع عليه شيئا ثقيلا أو سيفا، لأن هذا من إيذاء الميت بغير دليل، ثقيل يطرح فوقه شيء مثقل. قال ابن المنذر في الأوسط: ليس في وضع السيف والحديد على بطن الميت سنة مرت. قلت: ومما لا دليل عليه إدخال قطن في دبر الميت وأنفه وحلقه، إنما استثنى بعض الفقهاء ما إذا كان بعد الغسلة السابعة مثلا ولا يزال يتصرب شيئا منه بما يسبب التوسيخ أو التنجيس لذلك الموضع للكفن ونحو ذلك، فلهم استحسانا، وإلا فقد قال ابن قدامة: إن خرج بعد السابعة شيء منه ترك، لا يلتفت إليه ويدفن على ذلك الحال. الفصل الآخر: على الغاسل ستر ما يراه من عيوب الميت، لحديث: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه كان له كأجر مسكين أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. أخرجه الحاكم والبيهقي وآخرون من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال المنذري في الترغيب، وتبعه الهيثمي في المجمع مجمع الزوائد، رواته محتج بهم في الصحيح. قال: وقال ابن حجر في الدراية إسناده قوي، نقل هذا الألباني في أحكام الجنائز وأقره. وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفيه جابر الجعفي كذاب كان يقول بالرجعة، أيضا مع أنه كذاب من عقيدته الرجعة. وفيه انقطاع بين يحيى الجزار وعائشة، هذا لا يصلح في الشواهد، ذكرناه كما ذكروه في الباب لمعرفة حاله. وفي الباب أن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه طهره من ذنوبه. أخرجه الطبراني في الكبير وضعفه المنذري في الترغيب بقوله روية، إذا صدره بروية تضعيف كما نبه على ذلك في مقدمة ترغيبه، إذا أراد تضعيف حديث يصدره بصيغة التمريض. وفيه أبو عبد الله الشامي قال الهيثمي في المجمع: لم أجد من ترجمه، وذكره السيوطي في اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ومن هذا الباب حديث: من ستر مسلما ستره الله، أخرجه مسلم، جاء عن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة حديث، ومن عاد من نفس عن مسلم كربى إلى آخره. وذهب جمهور أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه على الغاسل أن يكتم ما رآه من الميت من عيب. وعلل الجمهور القول بوجوب كتم عيب الميت بأنه غيبة، والغيبة محرمة، وبحديث لا تذكروا هلكاكم وفي لفظ موتاكم إلا بخير، ولأن المغسل للميت يشترط أن يكون أمينا وليس من الأمانة إفشاء عيوب الميت. لهذا قال جماعة من أهل العلم أنه يجب هذا وليس مستحب، على أنه شرح المهذب يرى أنه مستحب، لكن الراجح الوجوب للمعاني المذكورة، وأنه ليس بمؤتمن من إذا غسل ميتا ذهب يشيع بين الناس رأيت فيه وكذا. الفصل الذي يليه: هل يغتسل من غسل الميت؟ من غسل ميتا هل يغتسل؟ جاء فيه عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. تمام الحديث، شاهدنا فليغتسل هنا. حديث أبي هريرة له طرق: الأولى أخرجها أحمد وجماعة من أهل العلم كالطيالسي وابن أبي شيبة وآخرين، حتى منهم ابن الجوزي في العلل، من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، وإن حمل جنازة فليتوضأ. وقد أعلت هذا الطريق بما قاله البيهقي في معرفة سنن الآثار: صالح مولى التوأمة اختلط في آخر عمره وسقط عن حد الاحتجاج بحديثه، وقال الحافظ في التلخيص: وصالح ضعيف. قلت: وهذه العلة غير قادحة، فإن سماع ابن أبي ذئب من صالح قبل اختلاطه قال ابن المديني وابن معين والجوزجاني وابن عدي، وقد اختلف فيه على ابن أبي ذئب، فقد روى عنه شبابه ويحيى القطان وحجاج بن محمد الطيالسي وغيرهم. يعني القول أنها غير قادحة ليس على الإطلاق، لكن قد تكون يعني أحسن من غيرها في الباب وليس على الإطلاق، ومع ذلك فيه خلاف واضطراب في إسناده، وحاصل ذلك الاضطراب ما كان في آخره من بعض طرقه وبعض الخلاف فيه، ولخصه الأئمة. قال الدارقطني بعد أن ساق الاختلاف على سهل ويشبه أن يكون كان يضطرب فيه، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: منهم من يقول فيه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ومنهم من يقول عن سهيل عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، ومنهم من يقفه بهذا الطريق على أبي هريرة تارة مرفوعا وتارة موقوفا، ومنهم من يقفه عليه أيضا ولكن يقول عن سهيل عن إسحاق عن أبي هريرة ولا يذكر أبا صالح. قال الدارقطني لما ذكر هذا الاختلاف: يشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيه. إذن هذا الحديث الذي عندنا حديث أعلى، ومن أشد علله الاضطراب في سنده: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. بقية الأحاديث الأخرى التي في الباب منها حديث عائشة: كان يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. قال لنا في الخلاصة: رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف، والضعف فيه شديد زيادة من عندنا. وهكذا أيضا ما كان في الباب. حاصل ذلك لخصه الأئمة فيما يلي. قال فيروز أبادي في رسالة ما لا يثبت فيه حديث، تلك التي حققناها الصغيرة وهي مقتبسة من كتاب المنار المنيف لابن القيم، هذه الرسالة، رسالة ما لا يثبت فيه حديث، مقتبسة غالبها مقتبس من كتاب ما لا يثبت فيه من المنار المنيف. قال في رسالة ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب: باب أمر من اغتسل ميتا بالاغتسال لم يصح فيه حديث. قال النووي في الخلاصة: حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل وحمله فليتوضأ، ضعفه الجمهور وبسط البيهقي القول في طرقه. قال الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. قال الترمذي عن البخاري عن أحمد وعلي بن المديني قال: لا يصح في هذا الباب شيء. وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي الإمام شيخ البخاري: لا أعلم فيه حديثا ثابتا. قال عبد الله بن أحمد في المسائل: سئل أبي عن حديث أبي هريرة غسل الميت الغسل، قال: ليس فيه حديث يثبت. قال الترمذي قال محمد يعني البخاري: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قال: لا يصح في هذا الباب شيء كما في العلل. قال الشوكاني في النيل: هكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس فيما غسل ميتا فليغتسل، حديث صحيح. قال الذهلي: لا أعلم فيه حديثا ثابتا، لو ثبت لزمنا استعماله. قال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف. قال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم في الأوسط، أجمع أهل العلم على أن رجلا لو مس جيفة أو دما أو خنزيرا ميتا أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون عليه على من مسه طهارة، أي ليس عليه في ذلك وضوء بل غسل ولا حتى الوضوء. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: اذهب فواره، فلما جاء قال: اذهب فاغتسل. فهذه الرواية اذهب فاغتسل ناقشناها بالأمس، وأنها لا تثبت، وأنها غير يعني كلمة اذهب فت غير محفوظة. وعلى القول بأنها محفوظة، فهذا الغسل لا لأنه غسل أباه، فإن أباه مات مشركا. يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا، ولم يقل له غسله، ولم ينقل غسله البتة. فإذا كان هذا الغسل إن ثبتت اللفظة حث له وندب له على التنظف من الأتربة وما قد يكون عليه من آثار ذلك، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنه من غسل ميت، أنه غسل أباه فيغتسل من غسل الميت. نعم، ذهب من الوقت شيء.